بسم الله والابن روح القدس.
دعا يعقوب بنيه وقال اجتمعوا لأنبئكم بما يصيبكم في آخر الأيام. اجتمعوا واسمعوا يا بني يعقوب واصغوا إلى إسرائيل أبيكم. دي صح 49 سفر التكوين. نتكلم عن رأوبين وبعدين نتكلم عن شمعون ولاوي وبعدين دخل في يهوذا الآية 8. يهوذا إياك يحمد إخوتك. إياك يحمد إخوتك. كلمة يهوذا يعني أحمد، فعل الشكر يعني. خلي بالكم المسيح جاء من سبط إيه؟ هذه أول إشارة، شكر يعني سبط الشكر. ده أنا عايز أثبت لكم دلوقتي إن المسيح هو سر الشكر. خلاصة الكلام، من أول اسم جده يهوذا إياك يحمد إخوتك. طبعا الحمد هو الشكر. إخواته اللي هم بقية الأسباط، العلاقة بينهم وبين سبط يهوذا هو الحمد والشكر. العلاقة بيني وبين المسيح هي أنه أشكره. يدك على قفا أعدائك. هنا قفا الأعداء معناها دايما الأعداء يجروا قدامه وهو يخبطهم في المؤخرة، يعني دايما هربانين منه. وهنا العدو هو إبليس. ولو عايزين مفتاح تفسير الكلمتين دول، مزمور 22 يقول رتبت مائدة تجاه مضايقي. يبقى يده على قفا عدوه من خلال سر الإفخارستي. أكتر حاجة تغيظ الشيطان هي القداس والمسبح. أكتر حاجة تتحارب في الدنيا دي هي القداس والمسبح. يدك على قفا أعدائك يسجد لك بنو أبيك. دي تحطها تحت كلمة نسجد لجسدك المقدس. يهوذا جرو أسد، والمسيح قال عنه الأسد الخارج سبط يهوذا. من فريسة صعدت يا ابني. الفريسة هي سر الايه؟ الصليب. افترس المسيح في الصليب ولكنه صعد من الفريسة دي. جثى وربر كأسد وكلابؤة. من ينهضه؟ مين يتجرأ يجي يعاكس أسد قاعد في قفص حتى مع لبؤة أنثى الأسد؟ وكأنه يتكلم هنا عن المسيح والكنيسة. من ينهضه؟ مين يقدر يفصل المسيح عن الكنيسة؟ ندخل في الجد بقى. لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شلون وله يكون خضوع شعوب. القضيب هنا هو رمز الملك، قضيب الملك. لا يزول ملك من يهوذا، والمسيح هو الملك الحقيقي. ومشترع يعني واضع شريعة من بين رجليه يعني من نسله حتى يأتي شلون، ده اسم شفري للسيد المسيح. وله يكون خضوع شعوب. ما قالش خضوع الشعوب، لانه بيقول بروح النبوة ان هناك ناس مش هيخضعوا له. ولغاية دلوقتي في ناس متعرفش المسيح مش عايزة. خضوع الشعوب هنا معناها ان شعوب كثيرة سوف تخضع له، وليس كل الشعوب، وليس شعب واحد، مش اليهود فقط ولكن شعوب. شوف بقى هنا الجمال في النبوة والوضوح في الرؤية. رابطا بالكرمة جحشه وبالجفنة ابن أتانه. لاحظوا السيد دخل إلى الهيكل راكبا على أتان وجحش ابن أتان مثل ملك. والكرمة هنا هي الكنيسة. فبيربط ما بين رسالة السيد المسيح وبين الكرمة. غسل بالخمر لباسه وبدم العنب ثوبه. ولاحظوا الإشارة السرائرية الرائعة بعد كلمة دم العنب، ما قالش عصير العنب، يقول دم العنب. هنا يعني وصل لقمة الاستعلاء، دم العنب. مسود العينين من الخمر وبيض الأسنان من اللبن. الخمر هو سر الإفخارستيا، واللبن هو الكتاب المقدس والتعليم المسيحي. سقيتكم لبنا لا طعام، فاللبن هنا هو التعليم الكنسي. يعني كأن الكنيسة في سر الإفخارستيا الأول بتدينا اللبن في قداس الموعظين قراءات، وبعد كده تدينا الخمر لما يكون كبرنا. سقيتكم لبنا لا طعاما، وان اخذنا الطعام اللي هو للبالغين الكاملين، مش كده؟ دي نبوة ابونا يعقوب عن يهوذا. تلاحظوا من اول هي اطول نبوة، يعني بقيت الاباء ده كل واحد كلمتين، جاء عند يهوذا وقف كده ايه يمخمخ معه، من آية 8 للآية 12، من أول يحمد إخوتك لغاية سود العينين ومبيض الأسنان، كلها ما فيهاش غير الإفخارستي. لذلك لا نبالغ لو قلنا المسيحية هي الإفخارستي. طبعا عشان برضه ما اقاش مبالغ، افخارستيا ومعمودية، عشان المعمودية هي المدخل بتاع الأسرار، وبدون معمودية مش هنعرف نتناول. سر الافخارستيا هو سر الأسرار. ليه بيسموه سر الأسرار؟ لأنه هو الينبوع اللي بتنبع منه كل الأسرار. إذا كان مثلا سر المعمودية قوته يستمدها من دم المسيح، فدم المسيح هو الإفخارستيا نفسها. خلي بالكم دي المعمودية، إيه اللي بيخلي المية دي ليها قوة الولادة؟ إن إحنا بنبقى مدفونين معه في المعمودية. المعمودية هي صليب، بنتصلب مع المسيح في المعمودية، بنموت الإنسان العتيق. قوة المعمودية في الدم والفداء الذي هو بحقيقة سر الإفخارست. يعني المعمودية تبقى إشارة، المعمودية إشارة والإفخارستية حقيقة. ايضا تميز الافخارستيا من عظم الموهبة التي ننالها. شوفوا انتو في التوبة بناخد الغفران، في الميرون بناخد مواهب الروح القدس، في المعمودية بناخد نعمة التبني، في مسحة المرضى بناخد نعمة الشفاء، في الإنجيل بنشبع بكلمة ربنا، في الصلاة بنتكلم مع الله، أما في التناول بناخد إيه؟ الله ذاته. عظم الموهبة التي تؤخذ. أيضا ما يميز هذا السر ويجعله ساميا جدا هو حضور المسيح فيه. المسيح لا شك حاضر في كل مكان وفي كل زمان، ويملأ الكنيسة بوجوده، ويملأ الكون بحضوره، ويحضر في حياتك انت برضه. والواحد من أن لآخر يحس بحضور المسيح اللي بيديله لذة خاصة كده، ويحس بنعمة، ويحس بهزة روحية كده جواه. ويفرح بحضور ربنا. لكن كل هذا لا يقاس بأن المسيح حاضر معنا على المذبح جسد دم حقيقي. هو ذا كائن معنا على هذه المائدة اليوم، عمانوئيل إلهنا حمل الله الذي يحمل خطية العالم. فرق كبير يا جماعة بأنك أنت حاسس بحضور مثلا سيدنا البابا في خدمتنا وحياتنا، ودايما كلماته مكتوبة في أي نفسة بنكتبها، في أي مؤتمر، في أي لقاء، في أي مجلة، مال الدنيا بحسه، خلي بالكم. وكل الخير اللي احنا فيه ده فعلا بأمانة يعني سبب الرجل اللي فاتح الباب للخدمة والخدام والأباء والكهنة، وبقى نموذج. تخيلوا النهاردة البابا كان بيصلي قداس في الكاتدرائية لمين؟ الكشاف، انتوا كلكم شفتوا هنا، كان حاضر في الكاتدرائية 7000 ولد وبنت كلهم اتناولوا. بابا الكنيسة، بابا الكنيسة يقف يصلي قداس للكشاف ويديهم عظة عن الكشاف وعن ايه قوانين الكشاف، مش معروف. ده بيودي قد ايه، بيوري قد ايه ان الكنيسة في رئاستها العليا مهتمة بالنشاط وبالخدمة وبالشباب وبالاطفال. هو ده بقى لما يعمل كده تبص لقى كل اسقف في بشريته اداله كارت برانش ان يهتم بالكشاف، ما يعتبرش ان دي لعبه وان دي حاجه غلط. ياما زمان كان اباء كهنه يحاربوا الكشاف ويقول لك دول بيمسكوا مطاوي. لما يجي بابا الكنيسه يعمل كده، اذا حسه منتشر في كل حته. كل ده كوم، وانه يجي يحضر معانا من المؤتمر ده كوم تاني، صح ولا غلط؟ كل اللي عامله دوت كوم، وانه يجي يحضر معانا شحم ولحم وقعد في وسطينا ونخطف فيه ونستبارك منه وناكل معاه، صح كده؟ فالمسيح فعلا يملأ الوجود، لكن تفرق او انه قاعد معانا شحمه ولحمه ومش بياكل معانا، ده احنا ايه بناكله هو. لذلك حضور المسيح في الافخارستيا حضور متميز. هذا الحضور هو حضور سرائري. يعني ايه سرائري؟ يعني غير مثلا حضور السيد المسيح في وسط التلاميذ لما كان ماشي معاهم على الارض. تفتكروا انهي احسن؟ حضوره معنا في الافخارستيا، بس من غير ايه ما تجملوني او اقولوا ما هو موضوع المؤتمر عن الافخارستيا يبقى لازم هيقول كده، حضوره معنا في الافخارستيا ولا حضوره في وسط التلاميذ في الجليل وفي اورشليم وفي سامرة؟ ايهما اكثر قيمة لنا؟ ايه رأيكم؟ افخارستيا ليه طيب؟ بناكل، بناكل، بنتحد بيه. ما حصلش ان التلاميذ اكلوه هو مش في وسطهم، اكلوه امتى؟ يوم الخميس في الافخارستيا. فحضور السيد في وسطنا الآن حضور سرائري. حضوره في وسط التلاميذ كان حضور علني. عشان كده احنا محظوظين اكتر. وده اللي خلى السيد المسيح يقول لهم خير لكم ان انطلق. ليه؟ لانه ان لم انطلق لا يأتيكم المعزي. طب هو المعزي هيعمل احسن منك؟ يقول ده هيجيبني بس الطريقة سرائرية، هتخليني حاضر مش بس بلاهوتي وايضا بالناسوت في كل مكان وعلى كل مذبح وفي كل زمان، ومش بس حضور ولكن امكانية انك انت كمان تاكل من هذا الجسد. ده اللي خلانا نسمي الافخارستيا سر، لان حضور المسيح حضور سرائري. انتوا عارفين طبعا الكنيسة منذ البداية عايشة في هذا السر. السر اللي هو ليه منظر غير الحقيقة. سر معناها ان الشيء اللي انا شايفه شيء بسيط ولكن جواه اسرار كثيرة جدا. انا بشبهه زي ايه؟ تشبيهات بسيطة يعني. انت تبص على الكمبيوتر جهاز شكله بسيط زي الدولاب ولا زي العلبة ولا زي الشنطة دلوقتي، شكله الخارجي منظر بسيط، ولكن ما تتخيلش قد ايه التعقيدات اللي جواه، ايه الجوهر اللي جوه، شيء يفوق الوصف. انت بتشوف مثلا كبسولة بتاع الدواء، شكلها من الخارج بسيط جدا، لكن ايه القوة اللي جواها اللي تقتل ميكروب او تجدد دم الانسان او تجدد طاقة الانسان، ايه المفعول اللي بيحصل جواها، شيء يفوق الوصف. فدي اسرار، يقول لك اسرار العلم، اسرار المهنة. فكم يكون بالنسبة لله اللي هو غير مدرك وغير محسوس وغير مرئي. الذي يجعل الإفخارستيا سر أن هناك تحول بيحصل في الأربانة في الأبركة، يتحول الخبز إلى جسد حقيقي والخمر إلى دم حقيقي للمسيح دون أن يتغير شكل الخبز أو طعم، ودون أن يتغير شكل الخمر أو طعم. ويقولوا تعبير جميل، كما أن الله ظهر في الجسد وأخفى لاهوت داخل الجسد لكي يستطيع الناس أن يتعاملوا معه، لأن الله نار أكلة ونار غير مادية، كان هيمشي زي على الأرض وهو نار، كيف يقترب إليه الناس وهو مرعب؟ والعهد القديم وصف لنا حضور الله على الجبل شيء مرعب، لدرجة أن الناس استعفوا من سماع الصوت وقالوا لموسى اطلع أنت اتكلم وإحنا ما نقدرش نقترب، وكان اللي يقترب من الجبل ويله. بيقول لك لو حصل إن في أحد الحيوانات بهيمة ولا بتاع جري ولمس الجبل، كان يعملوا له إيه؟ يموتوه إزاي؟ بالسهل. ليه؟ عشان ما أنا ما تجرأش ألمسه لأنه صار مقدسا لأنه لمس الجبل. تخيل حمار جري ولمس في الجبل، فما يقدرش حد يرموه عليه سهل، لأن ما يصحش حد يقترب إليه، ده شيء مرعب. ولما الناس اللي اعترضوا على الكهنوت بتاع هارون ومسكوا المجامر وقدموا بخور غلط ونار غريبة، خرجت نار من عند الرب وإيه وأكلته. بعد كده موسى قال لهم إيه؟ المجامر دي خدوها لأنها تقدست. إزاي كان هيمشي ربنا في وسط الناس وهو بالمنظر المرعب؟ فأخفى لاهوته في الناسوت. لكن هل حد مسيحي، مش هقول أرثوذكس، يقدر يشكك في أن الله كان ظاهر في الجسد وأن الحاضر بيننا وماشي على الأرض دوت هو الله بالحقيقة، بالرغم من حد شايف الله ده شايفين إنسان عادي اسمه يسوع المسيح؟ واليهود تشككوا وقال لك إيه إزاي يقول عن نفسه نازل من السماء وإحنا عارفين أبوه وأمه؟ مش ده ابن النجار وإخواته عندنا؟ غير المؤمنين تشككوا في لاهوته لأنه كان مخفيا بسر، سر التجسد. على نفس النمط اليوم المسيح بيخفي جسده ناسوته ولاهوته في القربان، عشان برضو زي ما كان زمان مش هيستحملوا يتعاملوا مع اللاهوت مباشرة، النهاردة مش هنستحمل ناكل لحم بشر ولا نشرب دم بني آدم. مين في الدنيا يتجرأ أن يأكل لحم بشر ويشرب دم إنسان؟ فكما أن اللاهوت اختفى في الناسوت أثناء التجسد وإلى الأبد، كذلك حضور المسيح يختفي داخل القربانة. اللي كان بيقابل المسيح كان بيتكلم معاه لأنه إنسان. المرأة السامرية تقول له يا سيد أرى أنك نبي، وقبل كده تقول له انت يهودي وانا امرأة سامرية، وشويتين قلت له مسيح هيجي، وبعد كده قلت له قال لها بقى ان انا هو ابن الله، يعني الاعلان كان متدرج كده. وجريت لأهلها تقول لهم هلموا انظروا ايه انسان قال لي كل افعال لعل هو المسيح. ولو سألت سامريا وقتها لها هو المسيح ده هيكون انسان؟ تقول لي ايوه انسان. تعرفش ان هو الله؟ مين كان يعرف؟ هي شايفة قدامها غير انسان، بس كان ناقص حتة ايه ايمان، فتدرك ان هذا الانسان هو بالحقيقة الله. فانا شايف قدامي على المسبح ايه؟ قربانة ناقصة حتة ايه ايمان، عشان اقول ان هذا بالحقيقة هو جسد الله. كنيستنا مليانة بهذا الايمان، فالشعب كله يسجد بمنتهى الخشوع ويقول ايه نسجد لجسدك المقدس. الافخارستيا هي جسد الله بالحقيقة ودمه، لان المسيح من فم الطاهر قال خذوا كلوا هذا هو جسدي، خذوا اشربوا هذا هو دمي، وقال ان جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. لا فيه كلمة رمز ولا كلمة ذكرى ولا كلمة مثال ولا كلمة على سبيل الشرح المعنوي، ولا انك انت لما بتاكل الخبز كأنك اكلت جسد. كل الكلام اللي بيتقال دوت لم يرد في حديث السيد المسيح. يرجع واحد تاني يقول لك لا، ما هو ده كان بس للتلاميذ جسد الدم، لكن بعد كده ازاي نعمل جسد الدم اذا كان المسيح في السماء؟ تجيب جسد ازاي من السماء؟ نقول ما اللي قال كلما اكلتم من هذا الخبز وشربتم من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني لن اجيء. يعني ايه كلما؟ اذا في هنا استمرارية لممارسة السر المقدس. معلمنا بولس الرسول يقول في الكلمة الجميلة اللي انتوا تحفظوها شعار، كأس البركة التي نباركها أليست هي شركة دم المسيح؟ الخبز الذي نكسره أليس هو شركة جسد المسيح؟ فإننا نحن الكثيرين خبز واحد جسد واحد، لأننا جميعنا نشترك في الخبز الواحد. بيقول في الحتة دي، يعني قبل ما سيبها لأنها ممكن تتنسي، ده في كورنثوس الأولى 10، والإصحاح ده مهم في دراستكم للإفخارستي. كورنثوس الأولى 10 والآية من 15 يقول إيه بالنسبة لإسرائيل اللي هم اليهود، أليس الذين يأكلون الذبائح هم شركاء المذبح؟ شوف التعبير دوت، يعني عايز يقول إيه؟ المذبح بتاع اليهود بيأكل حتة من الذبيحة، والكاهن بيأكل حتة، والراجل بيأكل حتة، فصاروا شركاء للايه؟ للمذبح. فبيقول اذا كانوا في اليهود اللي بياكلوا من الذبيحة يصيرون شركاء للمذبح. وحاجة تانية، ماذا اقول؟ ان الوثن شيء، او ان ما ذبح للوثن شيء، شيء اخر يعني، مش اللي بياكل ما ذبح للاوثان صار شريكا للوثن؟ بل ان ما يذبحه الامم فإنما يذبحونه للشياطين لا لله. يعني عايز يقول إيه؟ الأول ده كان شريك للمذبح، تاني بقى شريك للوثن، وبعدين بقى كمان شريك لمين؟ للشيطان. فلست أريد أن تكونوا أنتم شركاء الشياطين، لا تقدرون أن تشربوا كأس الرب وكأس شياطين، لا تقدرون أن تشتركوا في مائدة الرب وفي مائدة شياطين، أم نغير الرب لعلنا أقوى منه؟ الحتة دي بيقول يعني على نفس النمط، إذا كان الناس اللي هم بيشتركوا في ذبائح الأوثان صاروا شركاء الوثن، فإحنا اللي بنشترك في ذبيحة الرب صرنا شركاء مين؟ الله نفسه. ليه يا معلمنا بولس يقول لك؟ لأن اللي أنت بتاكله دواء ماهوش خبز عادي، ماهوش خمر عادي، ولكنه بالحقيقة جسد حقيقي ودم حقيقي للرب. عشان كده يقول في الإصحاح 11، برضو إصحاح 11 مهم في دراستنا، يقول الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب. آخر تقليعة سمعتها في الإصحاح دوت يقول لك دي هنا بيتكلم مش عن الإفخارستيا، أو لا ده بيشرحها بطريقة فظيعة جدا. يقول لك هم كانوا كل واحد بيجيب أكله ويقعد يأكلوا مع بعض حبايب حبايب، كونهم بيأكلوا مع بعض حبايب حبايب ده هنسميه عشاء الرب عشان هم حبايب، ولو أكلوا بطريقة غلط يبقى مش عشاء الرب. جبتها ازاي دي؟ قال لي بص الآية، حين تجتمعون معا ليس هو الأكل عشاء الرب، لأن قال لي السر في كلمة لأن، كل واحد يسرق فيأخذ عشاء نفسه في الأكل، فالواحد يجوع والآخر يسكر. فاهمين المعنى؟ شرحولك. يقول لك كل واحد بيجيب معه أكل، ففي ناس أغنية جايبين معهم همبرجر، وناس غلابة زي حالتنا جايبين فول. فذلك لو قعدوا أكلوا مع بعض حطوا الفول على الهمبرجر بقى عشاء الرب. ليه؟ لأنه بيدل على روح الشركة اللي عندهم والحب بعضهم لبعض، فصار ده عشاء الرب. وقال لي عشان كده قال إن هي شركة جسد المسيح، ما قالش كأي جسد المسيح. ليه؟ لأنهم بيأكلوا مع بعض حبايب. بولس الرسول بينتقد عندهم إيه بقى؟ ده حسب تفسيره، بينتقد إن هم كل واحد جاب عشاءه قعد يأكل لوحده وزميله اللي قعد جنبه يبصله ويقول كده، فالواحد يجوع والآخر يسكر، أفليس لكم بيوت لتأكلوا فيها وتشربوا؟ أم تستهينون بكنيسة الله وتخجلون الذين ليس لهم؟ ماذا أقول لكم؟ أمدحكم على هذا؟ لست أمدحكم. تخيلوا المغالطة في التفسير. يعني قلت له ساعتها، قلت له احنا قاعدين بناكل في مؤتمر بناكل كشري، ساعتها قلت له الكشري ده يتحول إلى جسد الرب؟ قال لي لا، ده اسمه عشاء الرب. يعني عشاء الرب ما هوش جسد الرب؟ قال لي ما هو واضحة جدا في الحتة دي. قلت له ما تكمل الصح بعديه بقى، لأنني تسلمت من الرب سلمتكم أيضا أن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا. ممكن بدل الخبز نحط سمك أو نحط كشري؟ أنا مش فاهم بيجيبوا التفاسير دي من فين. وبعدين يقول لك إيه، أخذ خبزا وشكر فكسر وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي المكسور لأجلكم، اصنعوا هذا لذكري. يقول لك اصنعوا هذا لذكري. طب إيه دخلها في اللي أنت بتقوله؟ يقول لك لما بتقعدوا تاكلوا مع بعض بطريقة صح يبقى هنا بتعملوا ذكر حضور المسيح وذكر جسده، مش جسد حقيقي ودم حقيقي. بعد دوت انا ما افهمش في التكنولوجيا قد ايه. هنا المعنى جميل في ان يحصل تحول حقيقي، فانكم كلما اكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب الى ان يجيء. إذا أي من أكل هذا الخبز أو شرب كأس الرب بدون استحقاق يكون مكرما في جسد الرب. ده قلت له بقى معنى كده لما حضرتك تيجي تأكل كشري وتكون مخاصم زميلك تصير مكرما في الكشري؟ قلت له في حاجة بالمعنى دوت معقول؟ إن يتحول أي أكل عادية إحنا بناكلها بروح الحب تتحول لعشاء الرب، واللي يأكل بدون حب يصير مكرما؟ ويرجع يقول لأن الذي ولكن يمتحن الإنسان نفسه وهكذا يأكل من الخبز ويشرب بالكأس. يعني حضرتك مطالب كل أكلة قبل ما تأكل تفحص نفسك وتشوف أنت هتبقى مجرم في الغداء ولا مجرم في العشاء. مش معقول التفسير الغريبة دي. وبعدين يقول لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب. قلت له واضحة جدا ان هي بتتكلم عن جسد الرب، مش انت تعمل حاجتين، حاجة اسمها جسد الرب وحاجة اسمها عشاء الرب. هي حكاية ايه؟ نلف وندور عشان نلغي القداس ونلغي المذبح ونلغي جسد الرب قدامه، والشيطان يرقص لان دي الحاجة التي تخلص العالم. صح ولا غلط؟ يعني واحد عايش طول عمره بيقرأ انجيله وطقي وحلو جدا، الشيطان سكت عرفش نحي يسيبه طقي واخر راح لانه مش بيتناول. اول ما يجي يتناول يتعفرط الشيطان ويعفرطه والحرب على ودنه والسقطات والتعب،
بيقول انا لما كنت ما بتناولش كنت كويس.
اقول لك ما طبعا، لان الشيطان ما يهمتش لما رأك قربت من المسبح. طبعا تكملة الاصحاح دوت فيها فكرة ايد رأيه. اذا يا اخوتي حينما تجتمعون للاكل انتظروا بعضكم بعضا، ان كان احد يجوع فليأكل في بيته. يقول لك اهو لكي لا تجتمعوا للدينون. طبعا هنا واضح التفسير بتاع الكنيسة ان هنا بولس الرسول بيتكلم عن حاجتين، هما ايه؟ الاغاب والافخارست. واضحة جدا. بعدين قلت له في الاخر الفرق بين التفسير الارثوذكسي والتفسير البروتستانتي، الفرق الجذري يعني، ان التفسير الارثوذكسي يبتدئ من التقليد فيفهم الآية، والتفسير البروتستانتي يبدأ من الآية فيفهمها بمزاجه. خد بالك انا ايه هو المستقر عندي في الكنيسة؟ ان القربانة بتبقى جسد، فانا افهم النص على دول حتات. هو لا، الغي التقليد ويبتدي من الآية، فيلاقي نفسه دخل في متاهة مش عارف يوصل لها، ويقع في مطبات ضحك. هناك تحول، ولذلك يسمى سر. التحول هو مثبت بالآيات، وحتى في الليتورجية نفسها أبونا بيشاور على الخبز والخمر في سر حلول الروح القدس، ويقول ليحل روحك القدوس علينا، يشاور على نفسه كده، أو هو بيحط إيده معادنا علينا وعلى هذه القرابين الموضوع. وبعدين يقول هو بيرشم ثلاث رشومات بسرعة، هذا الخبز يجعله جسدا مقدسا له، ويسجد. كل الناس تسجد وتقول ايه؟ نؤمن. والمزيج الذي في هذه الكأس دما كريما للعهد الجديد الذي له، وايضا نؤمن يعطى عنا خلاصا وغفران للخطايا وحياة ابدية لمن يتناول منه. وهو ابونا بيسجد بيقول سرا ربنا والهنا وخلصنا يسوع المسيح. هو دل على المسيح. الحاجة التانية في سر الافخارستي مش بس التحول، ولكن وجود كاهن مشرطا. لازم في كاهن هو اللي بيتمم السر. ما يبقاش بقى الناس بيتعشوا في بيتهم وفجأة يلاقي نفسه قدام عشاء الرب، ولا حتى في الكنيسة. لازم في كاهن مشرطا، لأن المسيح اختار من تلامذته مجموعة سماهم رسلا وأعطاهم السلطان، وهم اللي قال لهم من غفرتم خطاياهم غفرت ومن أمسكتموها عليهم سكة. وهو لما اجتمع للعشاء الأخير جابهم هم بس وأعطاهم جسد ودم وقال لهم اصنعوا هذا لذكري. السيد أعطى سلطان الكهنوت لمجموعة من الناس مش كل الناس. دي موضوع اخر نتكلم فيه عن كهنوت المؤمنين وكهنوت التكريس يعني. لكن احنا عابرا كده بنقول لابد من كاهن مشرطا عشان يتمم سر التناول. عشان كده لما يجي واحد يستقرض ولادنا يقول لهم احنا بنعمل برضو سر التناول، بنجيب قربانة من كنيستكم، بنجيب ابركة الاسيس زي بتاعتكم، وبنصلي وبنؤمن ان هو جسد ودم. يبقى عايز لك ايه بقى؟ ليس لك عذر لما يقول له احنا بنؤمن ان هو جسد دم، لان هم احيانا يراوغوا في عقائدهم من اجل خداع الناس. نقول له لا، وبرضه حتى لو انت قلت ان هنا السنه الجايه ان جسد دم، لابد من وجود كاهن شرط. حاجه ثالثه، ان جسد الدم اللي على المذبح هم المسيح نفسه، لدرجة ان احنا لما بنقول له نسجد للجسد المقدس مش بننزلق الى عبادة الاوثان زي ما بيتهمون. يجي واحد يقول لك بتهكم يعني لا يليق، يقول لك واحد راجل يعجن عجين ويخبز رغيف وبعدين الارثوذكس يسجدوا للرغيف ويقولوا له ده الهنا، تهكم غير لائق. لأن هنا بيتهكم مش على الكنيسة، ده بيتهكم على مين؟ المسيح اللي قال ده جسدي. تخيل لما واحد يقول كده. طبعا هو لما بيقول كده بيبقى احنا محظوظين، لأن الناس بترفض هذا الكلام ولا تستصيغه. احنا احيانا بنتأذى لما يراوغ في الكلام ويماين ويهدي اللعب مع الناس، يعني يقول لهم هم كويسين بيقولوا حاجات حلوة زيكم، لكن في حقيقة أمرهم هم بيعتبرونا وثنيين، بيعتبرونا انزلقنا ودعنا وبعدنا عن المسيح وعن الإنجيل، لأننا بنعمل طقوس ولأننا بنعمل إخاز. نحن نسجد للجسد باعتبار هو ده المسيح نفسه. الجسد هو المسيح، مش بدلة كان لبسها وقلعها. خدين بالكم؟ يعني في فرق بين أنا أحيانا كان يحصل مثلا عسكري من نوع الخواف المرعوب، لما يلاقي بدلة الضابط متعلقة على الشماعة دي تحية، يقول لك يا عم أحسن يكون جواها وعرفش واخد بالي. وصل العربية بتاعت اللواء داخل المعسكر وما فيهاش اللواء بس عليها العلم، هم يضربوا له اللحظة اللي يكون جوه ما يقلش. يعني ليس جسد المسيح كان بدلة لبسها وقلعها، عشان كده مش هو مش حاضر جواها. ده جسده في اتحاد اقنومي، اتحاد طبيعي بين اللاهوت والناسوت وبدون انفصال. فعندما نقول جسد المسيح معناها المسيح حاضر، جسد وروح ونفس ولاهوت وكل حاجة. لذلك نقول هذا هو الجسد الايه؟ المحيي. الوحيد المحيي هو الله. فلما اقول الجسد المحيي معناه جسد مين؟ جسد الله. لذلك نسجد له بكل وقار وكل احترام. لما نقول هو ايضا فلنسأله ان يجعلنا مستحقين لشركة اسراره المقدسة ايه؟ الالهية غير مائت. وطبعا بنتكلم عن لاهوت الذي لا يفارق نسوته. حقيقة اخرى بتوري قد ايه ان هو ده سر فعلا مخفي عن العيون وعن العقول. النهاردة مثلا واحنا بنناول في الكاتدرائية بقول لكم 7000 تناولوا، طبعا لانهم كشافة كانوا منظمين جدا جدا، كل ركن كده في مجموعة، ورحنا لهم لغاية اخر الكاتدرائية خالص، كل ركن فيه ترابيزة واب مسك الكاس، والمجموعة دي تلف تتناول الجسد ده وترجع مكانها. 7000 تناول. تخيل بقى قربانة واحدة بنناول منها 7000، فكان كل واحد ياخد جوهرة بالكاد. يعني الجوهرة دي تساوي قد ايه من جسد المسيح؟ جسد كام؟ هذه برضو من ضمن السر. الجوهرة الواحدة من جسد المسيح هي جسد كامل، لأن المسيح لا ينقص. عشان كده أبونا وهو بيناول دول جسد حقيقي ليسوع المسيح، مش جزء من جسد يسوع المسيح، ده بيقول جسد حقيقي. طب افرض بعد ما ناولنا فات جزء من الذبيحة وابونا بيتناول، يبقى تناول جسدين ولا جسد واحد؟ جسد واحد، مش كده؟ هو جسد واحد. جسد واحد بالرغم انه موجود على كل المذابح، مش ده سر؟ فاكرين زمان لما كانوا يذبحوا خرفان الفصح ولا خروف الفصح؟ طب هما كم خروف؟ واحد. كل الشعب بياكل منه؟ لا، كل بيت بياكل من خروف، بس اسمهم كلهم ايه؟ خروف الفصح. هذا سر. فالمسيح حاضر في كل كنيسة وعلى كل مذبح، وجسده كائن في كل مكان، شيء يفوق الوصف والعقل. هذا سر. حاجة تانية بتقول ان هو سر، القربانة اللي في الصينية هي الجسد اللي اتولد من العذراء ولا الجسد اللي اتصلب على الصليب ولا الجسد الممجد بعد القيامة؟ كله مش كده؟ ده سر كله، لأن بنقول كده هذا هو جسد المحيي الذي أخذه ابنك الوحيد من سيداته وجعله وحيدا مع لاهوته إلى آخر. هو ده الجسد الواحد للمسيح، وهو هو الجسد الممزق على الصليب. بس الشيء اللي يفرق ان احنا بنسمي الذبيحة الافخاريستية بنسميها ذبيحة غير دموية، اما الصليب هو ذبيحة ايه؟ دموية، لان الصليب سفك فيه دم المسيح في الحقيقة، ولكننا في الافخاريستية لا نعيد صلب المسيح وسفك دمه زي ما بيتهمونا، مش بنعيد صلبه ولكننا نستحضره على المذبح، مش بنستخدم سكينة على المذبح. حتى اخواتنا الروم الارثوذكس يستخدمون حربة، عارفين كده؟ اثناء القداس ليهم طقس ظريف جدا، كنيسة غنية بتراثها كنيسة البيزنطية، يجيب حربة ويطعن المسيح. كنيستنا القبطية تستخدم سكينة هي الحنجرة، يقول لك اما السكينة ايه؟ فنطقية وغير جسمية. واللحن قلته لكم قبل كده، ابونا وهو بيقطع القربانة بيقول لحن صوته زي صوت السكينة بيقسم، يقول لك اما السكين فنطقية وغير جسمية، ويقسم بصباعه لأنها ذبيحة غير دموية. نحن لا نسفك دما على المسبح، ما بنجيبش خروف للذبح، وما بنجيبش المسيح ونصلبه. يوم الصليب كان هناك غضب، يوم الإفخارستي هناك فرح. يوم الصليب كان هناك انتقام، اللي بيذبحوا المسيح كانوا بينتقموا منه. النهاردة بنحبه مش كده؟ يوم الصليب كان هناك صراخ وأنين، في الإفخارستي هناك تهليل وتسبيح. الفرق يوم الصليب كان بيد كهنة اليهود، أما الآن فبيد كهنة المسيح. ومع ذلك نقول الإفخارستي هي إيه؟ امتداد للصليب. كل فعل الصليب موجود في الإفخارستي، ولولا الإفخارستيا لكان الصليب تاريخ مش واقع، لكانت قصة تتحكي، قصة استشهاد المسيح الذي قتل بيد اليهود والرومان. لكن الإفخارستيا غيرت الفكرة. أيضا سر لأنه يعطى خلاصا وغفران للخطايا حقيقة أبدية. مش كل واحد فيكم هو بيتناوب بيحس الدية؟ طب انت ايه البرهان؟ البرهان ان انت اخدت الخلاص. تقول الايمان ده سر، ده سر. البرهان ان انت اخدت غفران خطايا، تقول لي انا واثق دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطايا. ارجوك وانتم بتتناولوا الدم قولوا الاية الجميلة دي، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطايا. تاخده كده وانت بتتطهر من خطاياك وتعطف من أساء. الإفخارستية هي سر الاجتماع. اجتماع الكنيسة تجتمع من أجل الإفخارستية. يعني الآباء الرسل العصر الرسولي ما كانوا يعرفون اجتماعا إلا الإفخارستية. عندنا مثلا حاجة كده وردت عابرا في سفر الأعمال، القصة بتاعت الشاب اللي وقع من الطاقة ومات، كان اسمه ايه؟ أفديخوس. شوف القصة دي في صحة 20 والآية 7، شوف الإشارة الجميلة دي. وفي أول الأسبوع إذ كان التلاميذ مجتمعين ليكسروا خبزا. هنا في معلومتين مهمين جدا، إن اجتماع الإفخارستي يوم ايه؟ حد، عشان السبتيين ما يبطلوا بقى. فأول أسبوع إذ كان التلاميذ مجتمعين ليكسروا خبزا. تقول لي يكسروا خبزا دي يعني بيأكلوا أكل عادي. أقول لك بقى بالعقل، سفر الأعمال يهز طوله ويكتب لنا أن التلاميذ كانوا مكتبين عشان أكله؟ دي كسر الخبز بتاع الإفخارست على طول. ويفسرها لنا بولس الرسول بيقول كأس البركة التي نشربها أليست هي شركة دم المسيح؟ الخبز الذي نكسره. إذا هنا كسر الخبز على طول في لغة الكتاب المقدس أو إفخارست. إذ كان التلاميذ مجتمعين ليكسروا خبزا، هنا اللام اللي هي التعليلية دي سببية، مجتمعين ليه؟ عشان يكسروا، عشان جسد الرب. الشيء الجميل في الترجمة القبطي ليكسروا خبزا دي، المترجم القبطي فهمها قوي. من اليوناني القبطي كتب إذ كان التلاميذ مجتمعين ليأكلوا جسد الرب، جابها على بلاط. عشان كده انا بنصحكم بكل حب اعرفوا قبط، هيخلي الانجيل مفتوح قدامك مفيش الغاز. الترجمة القبطية من اروع وانقى الترجمات، مش محتاجة تفسير. الافخارستي هي سر الاجتماع في الكنيسة. الكنيسة تجتمع من اجل الافخارستي وسببها وبه. يعني ايه اللي بيجمعنا في الكنيسة؟ ان في مغناطيس على المذبح بيجذبنا ويخلي الكنيسة مجتمعة. عشان كده لو اخذت المغناطيس دوت ورميته برا يحصل ايه الكنيسة؟ تتفركش. مش ده اللي حصل عند اخواتنا البروتستان؟ ليه متفركشين مئات الطوائف؟ لانهم سر الاجتماع لغوه، فمبقاش هناك اجتماع. الافخارستي هي سر الملكوت، حياة أبدية، ده القداس رحلة للسماء بالحقيقة، مش خيال ولا تفسير ولا وعظ ولا كلام. الإفخارستية هي رحلة إلى السماء بالحقيقة. من ساعة ما بنا يقول ارفعوا قلوبكم لغاية ما يقول امضوا بالسلام، هي دي الرحلة الحقيقية. بنطلع السماء ونشوف القديسين، نقعد معاهم ونأكل من شجرة الحياة، وبعدين ننزل تاني للأرض عشان احنا مع بعضينا برهان الحب. بنقدم هدايا. الواحد لما يكون بيحب انسان يقعد يتحين فرصة يقول لك نفسي اقدم له هدية. طب ايه في ايه يعني؟ عيد ميلاده، عيد زواجه، مش عارف فرصة نجاح ونجاح ابنه، وتلاقي عمال يتفنن ان يجيب له هدية تعبر عن الحب. فنحن في سر الإفخارستية بنعبر عن حبنا لله بتقديم قربان. الإفخارستية هي سر الوحدة. الإفخارستية بتجمعنا، مش بس اجتماع كده نصلي مع بعض، ولكنها أيضا توحدنا مع الله ومع بعضنا البعض. جعلنا كلنا مستحقين يا سيدنا أنا تناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وروحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا. نحن الكثيرين خبز واحد، جسدا واحد، لأننا نشترك في الخبز الواحد. دي معلمنا بولس الرسول في رسالة كورنثوس. الإفخارستي هي سر الشكر. إذا أردت أن تشكر الله فما عندكش غير سر الإفخارستي. كلمة إفخارستي يعني شكر، قبول نعمة ربنا. إفخارستي هي سر الذكر، والذكر هنا معناها حضور الله في حياتي بأفعاله. الله لا نتذكره على سبيل الفعل الماضي، لكن الله حاضر فنذكره بمعنى الحضور. اصنع هذا الذكر بمعنى ان انا هبقى حاضر. تهيألي شرحتها قبل كده لكن من المناسب اقولها في هذا المجال. في فرق يا جماعة، ان احنا مثلا السنة اللي فاتت كان معانا واحد في المؤتمر دوت وتنيح، او من عدة سنوات. اقول لكم فاكرين باشمهندس مفرح لما كان بيحضر معانا مؤتمر حياة كنسية؟ طول الله يرحمه كان انسان تعلمنا منه اصول الفكر الكنسي. خلاص الله يرحمه الراجل في سنة. ده تذكر لإنسان مات وغايب دلوقتي. في فرق إن إحنا كلنا حاضرين، وأول ما أنا دخلت وقعدت في وسطكم افتكرتوا السنة اللي فاتت لما كنا بنتكلم عن المعمودية.
لكن التذكر بتاع واحد ايه حي وحاضر. السؤال الان، المسيح ميت وغايب ولا حي وحاضر؟ خلاص، يبقى الافخارستيا تذكر من هذا النوع، ان المسيح حي وحاضر في القربان. سر الزل. اخيرا، الافخارستيا هي سر العبادة. نحن من خلال الافخارستيا نقدم العبادة لله بروح الحب والاتحاد. نحن لسنا مثل اليهود الذين يقدمون العبادة لله بخشية ورعب، ولكننا نقدم العبادة بحب واتحاد. اليهود كان ربنا يديهم النعم والخيرات الأرضية والزمنية، احنا بيدينا ذاته في سر الافخارستيا. اعتقد بالكلمتين الطوال اللي قلتهم لكم دول بنعمل تقديم للموضوع الطويل الحلو اللي هندرسه خلال هذا اللقاء لإلهنا المجد الدائم والأمين. مش عارف بقى كمية الأسئلة دي، حاجة ترعب. ده دم المسيح بعد الأكل، هل يتم له عملية الاحتراق أي طعام عادي يكون له فضلات وهكذا؟ لا طبعا، الكلام عن الإفخارستيا كلام بطريقة روحانية، بلاش ندخلها في المنهج العلمي. يا ترى الجسد بيتخدم والدم بيتخدم؟ خلينا نتكلم بطريقة روحانية. هل لو الكاهن كروة القداس وما صلاش من قلبه بيحل روح قدس على الجسد ده ولا يتحول؟ لا يحل طبعا. احنا ما هواش السر يعتمد على تقوى ولا امانة الكاهن، ولكنه يعتمد على تقوى وامانة المسيح، مش كده؟ اما اللي بيتمم الصلاة بطريقة مظبوطة هيبقى مدان امام الله، لكن السر قائم وهيبقى مش مستفيد. يعني في فرق بين ان انا بخلص القداس عشان اشوف حالي، طب حالك ايه ما انت تعرف بنا، وبين الواحد بيصلي بيتمتع بربنا وعايش معاه وشبعان بيه. صدقوني احيانا بتصدف يعني ان الواحد طول اليوم ما يلحقش يتكلم مع ربنا غير القداس دوت، وطول بعد القداس طول النهار خدمة وكلام، خدمة وكلام وناس ومشاكل وقرف ووجع دماغ، يرجع تاني يوم يكلم ربنا في القداس. فبالنسبة لنا كإكليروس يعني القداس دوت هو النفس اللي بيتنفسه. هل في خطايا معينة لما أقع فيها ما تناولش؟ كل الخطايا تمنع من التناول، فعشان كده محتاجة توبة. والتوبة دي لها أنواع، في توبة فردية بتقوم أنت تتكلم مع أبونا وتعترف بخطيتك، وفي توبة جماعية أثناء القداس بنعترف بيها مع بعض وندخل نتناول. لكن أهم خطية تمنع فعلا من التناول هي الخصام. وبيقول مع علم إن أب اعترافي بيقول لي ما تمنعش نفسك من التناول لغاية ما قابلت. طب ما هي موجودة بقى، ما تمنعش نفسك لغاية ما تقابل أبونا. هو مطمن عليك إن الحكاية ماشية برتم معقول. أحيانا أبونا بيترك جواهر في الصينية، وأكثر من مرة نقول له مش بيدي اهتمام ولا يقتنع. انا عارف ان بعض الاباء احيانا تبقى نظرها ضعيف لدرجة انه ما ياخدش باله من جواهر الصغيرة، لكن مش قضية. يعني ما تقعدش انت تنصب حبل المشنقة لابونا، لان هو كده كده بيغسل الصينية وبيشرب ميتها اكتر من مرة، فما فيش جوهرة هتبيت في الصينية. هو كتب عليها من فوق اسئلة بروتستانتية. لما الارثوذكس كل قداس بياكلوا في جسد المسيح ودمه، هو جسد عمره بيخلص؟ تخيلوا التهكم. واذا كان اصطناعي، اذا كان الجسد اصطناعي يبقى مش جسد ودم حقيقي. طبعا حاجات خايبه، يعني اسئله خايبه. والسؤال الثالث، لما بناكل جسد الرب الفضلات بتروح فين؟ السؤال الرابع، ما فائدة الإفخارستيا بعدما المسيح فدانا على أرض الصليب؟ فما فائدة الصليب إذن؟ يعني كأنه بيقول لو في إفخارستيا يبقى الصليب ملوش لازمة. أمال لو ما كانش المسيح قدم جسد يوم الخميس كان عامله فينا إيه؟ يقول لك ده قبل الصليب؟ أمال كلما صنعتم هذا الذكر، والكلام اللي عامله بولس الرسول، وقال لأن تسلمتم الرب ما سلمتكم إياه. ما سلمتكم ليه؟ عشان يعملوا ولا عشان يتفرجوا ولا عشان ايه؟ معلش. في حالة عدم اتمام اي شرط من شروط التناول، هل يعتبر التناول غير سليم؟ كاتب كما في عند البروستان طبعا، لما يكونش فيه كاهن يبقى مفيش، لما يكونش فيه ايمان مفيش، ومفيش قداس مفيش. هينفع ازاي افخارستيا بدون قداس بدون كاهن وبدون ايمان؟ ده جاس الحقيقي ده مهم. يقول لك كلمة قداس ما جاتش في الكتاب المقدس. اول ما يقول لك هات لي آية تقول ان فيه قداس، قول له هات لي آية تقول ان مفيش قداس. لو في آية تقول لا تعملوا قداسا يبقى احنا سدين دي. يقول لك لا كل حاجة لازم ليها آية، قول له طب خلاص هات لي آية تقول ان يوم الحد بدل يوم السبت، ما دام انت بتزنقني انا ازنقك بقى. هات لي آية تقول ان يوم الحد بدل السبت. في آية واضحة هيجيب لك بتاع اللي انا لسه قريها دلوقتي بتاعت اول اسبوع. هات له بقى آيات كتير كده دايركت بايب عن الخريست، ما موجودة كتير، احنا واقفين على الارض ناشفة قوي يعني. بيقول اذا كان اجتمع اثنين او ثلاثة باسمي هناك اكون في وسطهم، يبقى اي اجتماع نحضر فيه ونصلي مع بعضينا بقى ده افخارستي يقول المسيح حاضر في وسطينا. طب وحكيت خذوا وكلوا هذا وجسدي فين؟ ما هو الذي يجعلنا غير مستحقين للتناول؟ الخصومة دي نمرة واحد، او قبلها كمان لما يكون واحد مش متعمد، دي يبقى حرامي جه سرق حاجة مش بتاعته، لان احنا بناكل منه ليه؟ لاننا اعضاء فيه بالمعمودية، فاللي مش واخد معمودية مش من حقه ياخد الخاصم. نمرة اثنين يكون واحد متعمد لكنه مخاصم حد فما يتناولش، واحد داخل باستهتار وبتهاون، واحد ما حضرش القداس، يجي واحد يحرجني كده يقول لي سيدنا انا جيت عند المجمع ممكن اتناول. طب ما انت بقى اناولك ازاي انت ما حضرتش القداس؟ مش القداس بيأهلنا للتناول؟ ازاي واحد يجي من بيتهم يتناول على طول كده؟ واحد يقول اذا كنت مش حاسس بالقداس وصرحت دخله هل تناول؟ ادخل اتناول بقلب مبكت، يعني انت حاسسش بالقداس وصرحت اقرع صدرك وادخل قول له يا رب دع مني القداس، ومش كمان انا تضيع التناول، يعني اذا كنت ضيعت القداس ما تضيعنيش من التناول. تدخل بقلب منكسر ربنا يديك النعمة كلها. إذا كان يوجد أسرة إيطالية تناولت في القداس عندهم، وعندنا لأنهم متعمدين كاثوليك وأرثوذكس، يعني إيه متعمدين كاثوليك وأرثوذكس؟ يعني هم أخذوا المعموديتين فمخلصين نفسهم بيتناولوا هنا وهنا حكاية ماشية. لازم الواحد يرسلوا على حاجة، يعني جايز هم كانوا متعمدين كاثوليك وبعدين لما جم يتجوزوا بيبقى أحيانا كده واحد طرف كاثوليكي والتاني أرثوذكس، فكنيستنا صعدية قوي، قل له ما ينفع إلا لما تعمد معموديتي، يقول له ما أنا متعمد، يقول له ما بينفع ما بيصير، طب ما أنا متعمد ما فيش تفاهم، لازم تتعمد، فأحيانا يهودنا ويتعمد ويعيش كاثوليكي، فيبقى من حقه يتناول عندنا ويرجع يتعب، يعني مش مظبوط. سؤال كيف لن نتأله بالتناول من جسد الرب ودمه بالرغم ان احنا بنتحد به؟ بسيطة جدا، انت تتنفس الهواء وبيدخل جوه جسمك وتتحد به ومتتحولش انت الى هواء، انت بتاكل اكل وبيتحد بيك وتتحولش انت الاكل، فانت اكلت الجسد الدم وتحد بيك لكن متحولتش انت الى الله. فهل بساطة الجوهرة الواحدة هي الجسد الأكمل، هل هذا يفسر عظم من عظامه لا يكسر؟ أيوه طبعا، هو عظم من عظامه لا يكسر، اتكلم الكلام ده عن خروف الفصح. شوفوا كمان الإشارة البديعة اللي قالها يوحنا في إنجيله، الآية دي ذكرت عن خروف الفصح عظم لا يكسر منه، لما جه يتكلم عن صليب المسيح وقال لما جم يكسروا رجليه لقوه مات، لكي يتم الكتاب القائل عظم لا يكسر. تخيلوا الكتاب ده بيتكلم عن الفصح، طب ما المسيح هو الفصح، يعني كده على طول خط لازم. وفي آية جميلة جدا في المزمور يقول لك ايه، الرب يحفظ عظامه، جميع عظام واحدة منها لا تنكسر. الشيء العجيب ان هي موجودة في الطبعة اللي في ايدينا. كثيرة هي احزان الصدقين ومن جميعها نجيهم الرب يحفظ الرب جميع عظامهم واحدة منها لا تنكسر. في النص الافقي جاء بصيغة المفرد كثيرة هي احزان الصديق ومن جميعها نجيه الرب يحفظ الرب جميع عظامه واحدة منها لا تنكسر. ومنها ومن هو الصديق؟ الرب يسوع. مكتوبة كده في كتاب الصمودية الكهكية، لان المزمور ده جاي في الهوسي الكهكي الكبير ومكتوبة ملحوظة تحت، لان في النص الابتي جاي بصيغة المفرد. طبعا السيد المسيح حفظ جسده بدون تكسير عظامه من اجل ان يعلن ان الكنيسة لا تنقسم، لان الكنيسة هي جسد، عشان كده حافظ على جسده من غير ما يتكسر. وده اللي بيخلينا نقول ابونا في القداس لما بيقسم جسد المسيح مش بيفتته، ولكن بيظهر اعضاء، ولما يعطي كل واحد بيعطي جسد كامل. هل عدد ساعات الاحتراز ممكن نقللها لاي ظرف من الظروف؟ يعني ما نبقاش ناموسيين قوي وفريسيين، وما نبقاش كمان مستبحين، يبقى الواحد شرب كوباية شاي الساعة 5 الفجر يروح يتناول. لكن مثلا واحد رجع من شغله متأخر وجعان مش يقدر فعلا يقعد تاني يوم ما يتاكلش، اكل الساعة 12 الساعة 1، بيقول لابونا انا كنت بعد ابونا عادة بيقول له الله يحلك وتدخل تناول. ما احناش يعني على رأيي الله يناح نفسه الانبا غاصن مطران الاسماعيلية حاجة تضحك. يعني في مرة واحد قال له سيدنا انا شربت بق مية بعد الساعة 12. قال له يعني ايه يعني؟ قال له 12:05. قال له يعني ايه يعني؟ قال له يعني شربت بعد الساعة 12 يعني ما كملتش 9 ساعات. قال له احنا بنأجر عجلة. احنا بنأجر عجلة. تسعة ساعات بالدقيقة ستوب ووتش حاجة زهقة. طيب كده اتفضل. ممكن تمسك الميكروفون عشان يسمعوك. اتفضل. ايوه
يبقى كأنه برضه هو المسيح بس ده ابونا اللي هو موجود
صار. حاجة جميلة. هنا إضافة لطيفة برفق أخ ناجي. إن في سر التناول يصير المسيح هو الكاهن الماسك في إيده جسده ودمه. خدي بالكم ده من ضمن السرية في الموضوع، إن مش أبونا اللي واقف دلوقتي، ده المسيح بنفسه هو الكاهن وهو الذبيح وهو الإله الذي يقدم له الذبيحة، وهو اللي بيقدم جسد دمه بإيده في كل قداس. عشان كده مش هتفرق بقى لو اتناولت من إيد أبونا ولا من إيد سيدنا البابا، هو المهم المسيح اللي بيقدم جسد. كل بشكر يا أبانا الذي في السماوات.